إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في كتاب النكاح ووقفنا على باب الصداق. يقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب الصداق.
نعم، باب الصداق، هذا باب يتكلم فيه المصنف عما يتعلق بالصداق وحكم المسمى ومهر المثل. نعم.
يقال: أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها، وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده.
نعم، قال: يقال أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها، قال: وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده. فالصداق هو العوض الواجب بعقد النكاح، هو العوض الواجب بعقد النكاح أو ما ألحق به، هو العوض الواجب بعقد النكاح أو ما ألحق به. عقد النكاح واضح، لكن ما ألحق به كالوطء بشبهة، مثل يتزوج الإنسان امرأة ويطأها ثم يتبين أنها أخته من الرضاع، أنها أخته من الرضاع. الصداق سمي صداق لأنه يدل على صدق طلب الزوج لهذه المرأة، إذ إن الإنسان لا يمكن أن يبذل المحبوب إلا لما هو مثله أو أحب، ولهذا بذل المال للفقير يسمى صدقة لأنه يدل على صدق باذله، وأن ما يرجوه من الثواب عند الله هو أحب إليه من هذا المال الذي بذله. وصداق المرأة كما قال المصنف هو مهرها، هو مهرها. والصداق له أسماء كثيرة، له 9 أسماء أو أكثر: صداق ومهر ونحلة وفريضة وحباء وأجر وعقر علائق. الشيء الذي يكثر تداوله بين الناس يكون له عدة أسماء، تكون له أسماء كثيرة. ولهذا يقولون من أكثر الأسماء أسماء الهر، الهر قط والبس والسناور، ولا لأنه كما جاء في الحديث: من الطوافين عليكم والطوافات. وكذلك مما الأسد أيضا أسماؤه كثيرة جدا، حتى أوصله بعضهم إلى 300 اسم، وإن كان بعضها متكلف وبعضها يعود إلى, إلى, إلى صفته. هنا قال: أصدقت المرأة وامهرتها، هو عوض يسمى في النكاح أو بعده، يعني يسمى عند العقد أو بعد العقد لأنه ليس ركنا فيه. نعم.
يسن تخفيفه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، رواه أبو حفص بإسناده.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: يسن تخفيفه، تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه، للحديث الذي أورده حديث عائشة مرفوعا: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صداقه كان خفيفا، كان صداقه وصداق بناته من 400 إلى 500 درهم، وهذا في الغالب، وقد يكون أصدق أقل من ذلك، ولأن المعنى يقتضي التيسير. ولذلك جاء في الحديث: التمس ولو خاتما من حديد، الرجل الذي قال: لا أجد شيئا. وهذا يدل على أنه يستحب التيسير في ذلك، وعدم الكلفة، لأن ذلك أيضا مما يكون حريا على استمرار العشرة الزوجية بين الزوجين. هذا إذا كان يسيرا يكون من أسباب المودة بين الزوجين، إذا كان خفيفا. فلو لم يحصل التوافق بين الزوجين يكون سهل على الزوج أن يفارقها إذا ساءت العشرة بينهم، لأنه ما خسر كثيرا. لكن لو خسر كثيرا وتكلف كثيرا، فإنه حتى لو حب المرأة فإنه يبقى في نفسه شيء من الضريبة التي أخذت عليه في سبيل ذلك. نعم.
وتسن تسميته في العقد لقطع النزاع.
نعم، تسن تسميته في العقد كما قال المصنف، يعني عند العقد يذكر التسمية لتقطع النزاع. فذكر المهر في العقد ليس شرطا لصحة النكاح، فيجوز إخلاء النكاح عن تسميته باتفاق الفقهاء، إنه يجوز يكون العقد يكتب بدون ذكر للمهر، كما قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت، يعني بمثل ما قضى به ابن مسعود رضي الله عنه. لكن كما قال المصنف استحب التسمية في العقد لقطع النزاع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للواهبة نفسها التمس، قال الزوج التمس ولو خاتما من حديد. نعم.
وليست شرطا لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة.
نعم، وليست شرطا لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة.
ويسن أن يكون من 400 درهم من الفضة، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 500 درهم، وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم.
يقول: ويسن أن يكون من 400 درهم من الفضة، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت به الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا كما جاء في الحديث أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، يعني 400 درهم يعني ما يساوي 100 جرام تقريبا، ما يساوي 100 جرام من الذهب. نعم.
وإن زاد فلا بأس،
لأن ليس له حد محدود لا يزاد فيه
ولا يتقدر.
قال تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، ولم يحدد.
ولا يتقدر الصداق.
نعم، قال: ولا يتقدر الصداق، لا خلاف بين الفقهاء أنه لا حد لأكثره، كما قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار المال الكثير، وإن كان اختلفوا في المقدار، هل هو 1000 مثقال من الذهب، وقيل ملء جلد ثور من الذهب، وهذا كثير، وقيل أن هذا على سبيل المبالغة. نعم.
بل كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا وإن قل.
بل كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة وإن كان قليلا صح أن يكون مهرا وإن قل، هذه إشارة إلى إيش؟ إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف. فإن بعض العلماء يقول لا يصح أن يكون أقل من 10 دراهم، ما يصح النكاح أو المهر أن يكون أقل من 10 دراهم، والصواب أنه لا حد لأقله حتى ولو كان درهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، خاتم من حديد ما يساوي شيء، لا يساوي شيئا. نعم، فالمذهب أنه ولو قل، وإن كان هناك في المذهب من اشترط لا يقل عن 10 دراهم. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث هو الدال على ذلك، التمس ولو خاتما من حديد، والخاتم من حديد ما يساوي شيئا.
وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح الإصداق، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم.
بالنسبة للصداق، إن أصدقها منفعته، ها؟ قال صداقي لك مثلا أن أرعى إبلك سنة أو سنتين أو غنمك، فإنه يجوز، لأن هذه المنفعة منفصلة عن استخدامها إياه. فلو قال أصدقك خدمتي إياك لمدة سنة، مثلا يغسل ثيابها، يمسح حذاءها، يفرش فراشها، يكنس ثوبها بيتها، يطبخ الطعام، قال أهل العلم لا يجوز، لأنه يصبح السيد مسودا والزوج سيد، ويكون هذا متناقض، يصير السيد مسود، لأنه كما قال شيخ الإسلام نص القرآن يقول قال زيد بن ثابت الزوج سيدا في كتاب الله تعالى، قال تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، ألف يا سيدها لدى الباب. قال ابن كثير الرجل قيم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا وجت. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات. فالمرأة تشبه الرقيق والأسير، فليس لها مثلا أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة كما ذكر شيخ الإسلام. لكن جاء حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم المرأة سيدة بيتها، المرأة سيدة بيتها، لكن قالوا هذه السيادة نسبية، فهي سيدة على أولادها وعلى خدمها، فلها السمع والطاعة عليهم، وليس لهم مخالفتها ما لم تأمر بمعصية الله. وليس هناك سيادة مطلقة، السيادة المطلقة هي لله سبحانه وتعالى، فلا أحد يستحق السيادة المطلقة إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لو جعل صداقها بشيء منفصل كإصلاح حرفها أو رعاية غنمها أو ما أشبه ذلك فلا بأس. وقد جاء في قصة صاحب مدين مع موسى عليه الصلاة والسلام، فإن صاحب مدين عرض على موسى عليه الصلاة والسلام أن يزوجه إحدى بنتيه على أن يأجره 8 سنين لرعي الغنم، فوافق على أن العقد على 8 سنين، وإن أتم 10 فهو فضل منه، وتم العقد على هذا. لكن قد يقال فيه إشكال، فرعاية الغنم المصلحة هنا للأب والصداق للمرأة، يقول كيف يصح أن يكون صداقها لغيرها؟ وأجابوا عن ذلك أن لها أنه لها في الواقع، لأن هي التي كانت ترعى، فإذا قام كما في هنا موسى بالرعي سقط عنها، فكان سقوط هذه الخدمة عنها هو الصداق، وإن كان في ظاهره لمصلحة الأب فهو في الحقيقة أيضا لمصلحة الزوجة. نعم. يقول: وإن أصدقها، تعليم قرآن لم يصح، هذا هو المذهب نص عليه أكثر الأصحاب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: لا تكونوا لأحد بعدك، لا تكونوا لأحد بعدك مهرا، وهذا نص قالوا في أنه لا يجوز أن يكون مهرا لأحد بعده، يعني بعد هذا الرجل. والرواية الثانية في المذهب يصح، وبه قال جمع من الحنابلة لحديث سهل بن سعد، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، بما معك من القرآن، ولأن تعليم القرآن منفعة مباحة فجاز جعله صداقا كتعليم الشعر المباح، ولأن التعليم ليس هو القرآن. نعم، لو أراد أن يقرأ شخص بأجر فإنه لا يجوز، فالتعليم غير قراءة القرآن. لو أراد أن يقرأ شخص بأجر فإنه لا يجوز، لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لا يمكن أن يأخذ عليها أجرا من الدنيا، لكن هذا رجل يريد أن يعلم، والتعليم عمل وتفرغ، فهو يتفرغ، يعني المعلم يتفرغ لعمل، ففي الحقيقة هذا الذي يعلم القرآن يعني ما جعل القرآن عوضا حتى يقال إنه لا يصح أن يكون عوضا، إنما جعل التعليم الذي فيه معاناة وتلقين ووقت مهرا، فجعل هذا هو المهر، فلم يرد به من لم يصحح أن يكون تعليم القرآن مهرا، لم يرد به القرآن وإنما أراد التعليم. ثم يرد عليه أن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وأيضا يرد عليه الحديث الصحيح وهو أنكحتكها بما معك من القرآن، بما معك من القرآن، وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين بما معك من القرآن، وما كان نصا فإنه غير مقبول، يعني مخالفته، ف يكون القياس هنا فاسد لا يعتبر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: زوجتك بما معك من القرآن، وفي بعض الألفاظ: فعلمها ما معك من القرآن، أخرجه مسلم، وهذا نص صريح. أما قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تكون لأحد من بعدك، فأولا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ثانيا على تقدير صحته وهو ممتنع، فإنه يحمل قوله لا يكون لأحد بعدك أي بعد حالك، يعني إذا كان مثل حالك يقبل، إذا كان ليس مثل حالك لا يقبل، كما هو قول شيخ الإسلام بن تيمية في قصة أبي بردة بن دينار لما أضحى بالعناق وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزي أحدا بعدك، فيرى شيخ الإسلام أن من كان حاله مثل حال أبي بردة فإنها تجزئه فلا يصح المعنى هنا أن لا تكون مهرا، إنما المراد لأحد بعد حالك، لأنه أن القاعدة أن الأصل ما يخص أحد بحكم من الأحكام، ما يخص أحد بحكم من أحكام الشريعة أبدا لعينه، ما يخص لعينه بل يخص لوصفه. فالأعرج مثلا لا يجب عليه الجهاد في سبيل الله لأنه أعرج، وكذلك هذا المعنى ينطبق على كل من وجدت فيه هذه الصفة. فالقول بأن هذا جائز لهذا الرجل بعينه لا يمكن أبدا على هذا التفسير الذي صار إليه شيخ الإسلام. قالوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص بشيء لعينه، لم يخص أبدا بل لوصفه بأنه النبي والرسول. قالوا لأن الله عز وجل ليس بينه وبين البشر نسبا ولا يحابي أحدا. طيب هل يصح أن يكون المصحف مهرا؟ وهذا يرجع إلى هل يجوز بيع المصحف أو لا يجوز بيع المصحف. وقلنا بجواز بيع المصحف جاز أن يكون مهرا وهو الصحيح، وإن قلنا بتحريم بيع المصحف لم يجوز أن يكون مهرا، لم يجوز أن يكون مهرا. نعم.
وروى النجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا.
نعم.
بل يصح أن يصدقها تعليم معين من فقه وأدب كنحو. نعم. وصرف وبيان ولغة ونحوها وشعر. نعم. مباح معلوم ولو لم يعرف،
وشعر مباح يفهم منه أن الشعر غير المباح لا يصح أن يكون صداقا، وقال معلوم احتراز من المجهول، احتراز من المجهول
ولو لم يعرفه ويتعلمه.
طيب لو اشترط تعليمها سورة وهو ما يعرف هذه السورة، قالوا يتعلم هذه السورة ثم بعد ذلك يعلمها. نعم.
ويتعلمه ثم يعلمها، وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة أو خياطة ثوبها أو رد قنها من محل معين، لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها فهي مال.
نعم. كذلك قال إيش؟ لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة أو خياطة ثوبها أو رد قنها، أو رد قنها يعني عبدها من محل معين، لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها فهي مال. فهذا هو المذهب وهو قول جمهور العلماء، جواز جعل المنفعة صداق كدار تنتفع بسكناها أو خدمة أبيد لها ونحو ذلك. قال وإن أيش؟
وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح.
إن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، هذا هو المذهب، أنه لا يصح جعل طلاق الضرة مهرا، لدليل ذكره المصنف. ليش؟
لحديث لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى.
لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، أن ينكح امرأة بطلاق أخرى. وعلى الإمام أحمد رواية يصح أن يجعل صداقها طلاق ضرتها، لأن لها فيه نفعا منفعة وفائدة لما يحصل لها من الراحة بطلاقها من مقاسمتها وضررها والغيرة منها، فصح صداقا لأن صداقا. لكن الصحيح أنه لا يصح أن يكون صداقا، لهذا الحديث ولأن صداق امرأته بطلاق أختها ليس مالا ولا منفعة يعقد عليها الأجرة، يعقد عليها الأجرة. نعم.
ولها مهر مثلها لفساد التسمية.
ولها مهر مثلها لفساد التسمية.
ومتى بطل المسمى ككونه مجهولا كعبد أو ثوب أو خمر أو نحوه وجب مهر المثل بالعقد، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم.
وتعذر رد العوض.
وتعذر رد العوض فوجب بدله.
نعم. متى بطل المسمى بكونه مجهول كعبد أو ثوب أو خمر أو نحوه وجب مهر المثل، يعني النكاح يصح ولا يضر جهالته حتى لو كان محرما، لكن يكون لها مهر المثل. وهنا قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أنه كلما بطل المسمى وجب مهر المثل، كل ما بطل المسمى وجب مهر المثل. فإذا أصدقها طلاق ضرتها ما صحت التسمية لكن لها مهر المثل. فإذا أصدقها لحم خنزير لا يصح، لا يصح ويكون لها مهر مثلها. فالمهم أن هذه القاعدة مفيدة، فكل ما بطل فيها المسمى وجب فيه مهر المثل. نعم.
لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم.
نعم.
وتعذر رد العوض فوجب بدله. ولا يضر جهل يسير.
نعم. لا يضر الجهل اليسير كما قال في صاحب الكشاف، لأن الصداقة ليس ركنا في النكاح، فاغتفر الجهل اليسير والغرر الذي يرجى زواله.
فلو أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله ونحوه فلها أحدهم بقرعة.
فلها أحدهم بقرعة. نعم. يعني لو أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله ونحوه كثوب من ثيابه فلها أحدهم، أحد هذه الأشياء بالقرعة. هذا هو المذهب، لأن الجهالة في هذا يسيرة ويمكن التعيين بالقرعة، بخلاف ما إذا أصدقها عبدا مطلقا فإن الجهالة تكثر فلا 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 يصح. نعم.
وقنطارا من نحو زيت أو قفيزا من نحو بر لها الوسط.
نعم. وقنطارا من نحو زيت أو قفيزا من نحو بر لها الوسط، لها الوسط من هذه الأشياء المذكورة. نعم.
فصل. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل لفساد التسمية.
هذا فصل ذكره المصنف فيما يشترطه الأب وغيره من الصداق وما يصح منه وغير ذلك. فهنا قال إيش؟ فإن أصدقها ألفا.
وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل لفساد التسمية، للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة، ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح.
نعم. قال إن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل لفساد التسمية للجهالة. هذا هو المذهب. وعنه الإمام أحمد أنه يصح، أنه يصح، وهي رواية مخرجة من المسألة التي بعدها. لماذا يصح؟ لأنه قد يكون لها في ذلك غرض صحيح، لها غرض صحيح، وذلك لأنه إذا كان لها غرض صحيح في هذا، إذا كان أبوها ميتا تحتاج إلى زيادة مهر، لأنها قد تحتاج نفقة أو دواء لمرض أو ما أشبه ذلك. فإذا كان أبوها حيا استغنت به وكفاها. طيب هل العكس لها فيها غرض، بأن يقول أصدقها ألفين إن كان أبوها حيا أو ألفا إن كان ميتا؟ نعم، لها غرض، لأنه إذا كان أبوها حيا فقد يحتاج إلى نفقة, وإن كان ميتا يكفيها, فتحتاج هي إلى زيادة المهر. المهم أن الرواية الثانية أنه إذا كان الرواية المخرجة إذا كان لها قصد في ذلك أو له قصد في ذلك فيصح هذا. نعم.
وإن تزوجها على إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن لي زوجة بألف يصح النكاح بالمسمى.
مفهوم هذا المذهب, هذا هو المذهب, يعني يصح النكاح بالمسمى. لماذا يصح بالمسمى؟ قال إيش؟
لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة. نعم. لها
من أكبر أغراضها المقصودة لها, ولذلك تخفف صداقها لتحصيل غرضها, تحصيل غرضها, وتغليه عند فواته, عند فوات الغرض. نعم.
وكذا إن تزوجها على ألفين إن أخرجها من بلدها أو دارها, وألفا إن لم يخرجها.
نعم, هذه تكون مثلها. نعم.
وإذا أجل الصداقة أو بعضه كنصفه أو ثلثه صح التأجيل.
نعم, باتفاق الأئمة إذا يعني إن أجل الصداقة أو بعضه أو بعضه كنصفه أو ثلثه صح, يعني إذا أجل الصداق كله أو بعضه صح التأجيل, صح التأجيل, ولازم ذلك صحة المسمى. فظاهر كلام المؤلف هنا أن هذا جائز, ووجه ذلك أن الصحة فرع عن الجواز, فكل صحيح جائز وكل محرم فاسد. فهنا قال صح التأجيل, فإن كان إيش عينا,
فإن عين أجلا أنيط به,
فإن عين أجلا أنيط به يعني حدد به,
وإلا يعين أجلا بل أطلق فمحله الفرقة البائنة بموت أو غيره.
فمحله,
حسن الله إليكم, فمحله الفرقة البائنة بموت أو غيره عملا بالعرف والعادة.
فمحله بكسر الحاء, وهو خلاف فمحله, يعني فمحل بالفتح إيش؟
المكان,
المحل الموضع, والمحل
الوقت
الأجل, المحل الأجل بالكسر زمن الحلول, ويقال في فعله حل لا يحل, وأما الآخر فيقال حل لا يحل, حل لا يحل. قال فمحله الفرقة. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في بداية الفوائد أن النكاح له 20 فرقة يحصل بها الفراق, ومراده بذلك أسباب الفرقة, أسباب الفرقة, وإلا عن الفرقة تنحصر في الموت والطلاق والفسخ, لكن أسبابها تبلغ 20 كما قال ابن القيم. نعم.
وإن أصدقها مالا مغصوبا
فتكون إيش؟ إن أجل الصداق تأجل, ها, وإذا أطلق فمحله إيش؟ الفرقة, فمحله الفرقة. وقال أبو الخطاب من الأصحاب لا يصح فرضه مؤجلا من غير ذكر محل الأجل وقت الأجل, ولها مهر المثلي. وعلم أحمد أنه إذا أطلق فإنه يكون حالا, فإنه يكون حالا. وقال شيخ الإسلام في الاختيارات لو تزوجها على 100 مقدمة و100 مؤجلة الصحة, ولا تستحق المطالبة بالمؤجلة إلا بموت أو فرقة, صرح الإمام أحمد به. قال والقاضي أبو محمد وغيرهم بأنه إذا أطلق الصداقة كان حالا, إذا أطلق الصداقة. قال أبو العباس إن كان العرف جاريا بين أهل تلك الأرض أن المطلق يكون مؤجلا فينبغي أن يحمل كلامهم على ما يعرفونه, ولو كانوا يفرقون بين لفظ المهر والصداق فالمهر عندهم ما يؤجل والصداق ما يؤجل كان حكمهم على مقتضى ذلك. قال الإمام ابن القيم في علام الموقعين إذا اتفق الزوجان على تأخير المطالبة، وإن لم يسمي أجلا فلا تستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة. قال هذا الصحيح ومنصوص أحمد، اختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي والشيخ. من القاضي ومن الشيخ؟ قال وهو ما عليه الصحابة، حكاه الليث إجماعا عنهم، يقول ابن القيم وهو محض القياس والفقه. فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين. الشيخ في المذهب أو شيخ الإسلام إذا أطلقت كلمة الشيخ يعني به شيخ الإسلام عند متأخر الحنابلة، ويراد به أبو العباس أحمد تقي الدين ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 28 و700. أما قبل ابن تيمية فالمراد بكلمة الشيخ هو موفق الدين ابن قدامة أبو محمد ابن قدامة المقدسي. وشيخ المذهب أطلق على ثلاثة: القاضي أبي يعلى، والموفق ابن قدامة، والمرداوي صاحب الإنصاف. والشيخان يراد بهما الموفق والمجد كما قال المرداوي. والشارح يقصد به شمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر المقدسي، وهو ابن أخي موفق الدين وتلميذه. والقاضي إذا قيل القاضي هو أبو يعلى محمد ابن الحسن ابن الفراء، هذا عند المتقدمين. أما عند المتأخرين فالمراد به المرداوي، القاضي المراد به المرداوي، يعني عند صاحب الإقناع والمنتهى ومن بعدهما المقصود بالقاضي علاء الدين المرداوي. فهنا قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا هو الصحيح ومنصوص أحمد، اختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي والشيخ. والقاضي والشيخ نعم.
وإن أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه كذلك.
وإن أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه كذلك، يعني الحكم يكون كذلك، هذا هو المذهب بل هو قول عامة الفقهاء نعم.
أو أصدقها خنزيرا ونحوه كخمر صح النكاح.
صح النكاح نعم.
كما لو لم يسمي لها مهرا.
كما لو لم يسمي لها مهرا ووجب لها.
ووجب لها مهر المثل لما تقدم.
ووجب لها مهر المثل كما تقدم. ولكن المثل في إشكال كبير، يعني القاعدة أن الشيء المثلي يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته، وهذه قاعدة متفق عليها في الجملة. ولكن ما هو المثلي وما هو المتقوم؟ يعني قال بعض العلماء وهذا في المذهب عند الحنابلة: المثلي كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه. لاحظ الشروط: كل مكيل أو موزون هذا الجنس ليس فيه صناعة مباحة. طيب إذا كان فيه صناعة محرمة يصح، لأن ما لها قيمة في الشرع، ما لها قيمة في الشرع، هذا النوع يصح السلام فيه. أيضا مثل البر هذا مكيل، ومثل اللحم والسكر هذا إيش؟ موزون. ليس في يقول ليس فيه صناعة مباحة خرج عن كونه، إذا كان فيه صناعة مباحة خرج عن كونه مثليا بسبب الصناعة، كالحديد مثلا. الحديد موزون، لكن إذا صنع به الأواني خرج عن المثلية وصار متقوما. فإن كانت الصناعة حراما لم يخرج عن كونه مثليا، وذلك لأن الصناعة ليس لها الصناعة الشيء المحرم ليس له في الشرع قيمة فلا تخرجه عن أصله. قال يصح السلم فيه احتراز مما لا يصح السلم فيه، مثل المكيلات المختلفة، مثلا مخلوط شعير ببر، ها؟ فهذا ما يصح السلم فيه فإنه لا يكون مثليا. لكن هذا التعريف وهو الذي مشى عليه في المذهب ومشى على أكثر الفقهاء، هذا بناء على الصناعة قديمة، صناعة قديمة ما تنضبط، صناعة باليد فما تجد مثلا 10 أشياء كلها متماثلة من كل وجه. لكن بعد الثورة الصناعية وما يوجد الآن تجد مئات بل آلاف بل ملايين الأشياء يعني لا تختلف، سيارات طائرات أواني كذا. فكلامهم قديما بناء على أنه إيش يصعب الشيء يعني الذي يعتبر مثليا، لكن القول الصحيح أن المثلي ما له مثيل ونظير، سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو حيوان أو غير ذلك، كل شيء له مثيل ونظير فهو مثلي حتى وإن كان مصنوعا. ويدل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل القصعة السليمة مكان القصعة التي كسرت، وقال طعام بطعام وإناء بإناء، لو كان هذا من باب المقومات ما أرسل هذا، بل أرسل القيمة دون القصعة. فعلى الاصطلاح المذكور يعني في المثل والقيمة الأمر ضيق جدا، ولعل السبب كما ذكرت أنه قديم الصناعة ما يمكن ضبطها، أما بعدما أمكن ضبطها فيتغير هذا المعنى، لأن هذه تكون على المسائل القديمة، وهذه تكون يعني حدثت بعدها أشياء غيرت المعنى الذي بسببه وجد المنع. نعم.
وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا
قال إيش هو؟ قال إيش مهر المثل؟ قال مهر المثل. نعم، يجب كما ذكرنا مهر المثل في قول أكثر أهل العلم، وذلك لأن فساد العوض يقتضي رد المعوض، وقد تعذر رده هنا لصحة النكاح فيجب رد قيمته وهو مهر المثل، لأن ما يضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغا ما بلغ كالمبيع، يكون مثله مثل المبيع. نعم. وإن تزوجها
على عبد فخرج مغصوبا أو حرا فلها قيمته يوم عقد، لأنها
يعني هنا هي ما علمت، قال فإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا فلها قيمته يوم عقد، يعني لها القيمة حين في وقت العقد، وهذا هو المذهب. لماذا؟
لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا.
لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا كما لو وجدته معيبا. نعم.
وإن وجدت المهر المباح معيبا كعبد به نحو عرج، خيرت بين إمساكه مع أرشه وبين رده وأخذ قيمته إن كان متقوما.
نعم، إن وجدت المهر المباح معيبا كعبد به نحو عرج، خيرت بين إمساكه مع أرشه، يعني هو قيمة النقص، وبين رده وأخذ قيمته، وأخذ قيمته إن كان متقوما. نعم.
وإلا فمثله
وإلا فتأخذ مثله إن كان مثليا. نعم.
وإن أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل، خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجميع.
نعم، إن أصدقها ثوبا عين ذرعه، قال مقدار أذرعه كذا، فبان أقل، خيرت بين أخذ هذا الموجود مع قيمة ما نقص، تعطى قيمة ما نقص، وبين رده وأخذ قيمة الجميع، لأنه شرط لها شرطا مقصودا، فبان بخلافه. نعم.
والمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير،
ولمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير، هذا هو المذهب، يعني المثل أقرب إليه من القيمة، لكن قال القاضي لها قيمته. لماذا؟ لأن الخمر ليس بمال ولا من ذوات الأمثال، وقيل لها مهر المثل لفساد التسمية. نعم.
وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها، أو على أن الكل للأب صحة التسمية.
لأن نعم قال إن تزوجها على ألف لها، يعني بألفين، ألف لها وألف لأبيها، أو على أن الكل للأب صحة التسمية. نعم المذهب أنه يجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه بشروط تملك الأب التي سبقت معنا في باب الهبة، لقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فجعل الصداقة الإجارة على رعاية غنمه، قال وهو شرط لنفسه، ولأن للوالد الأخذ من مال ولده بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. نعم
لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم، ويملكه الأب بالقبض مع النية،
تقدم معنا في باب الهبة. نعم
ويملكه الأب بالقبض مع النية،
ويملكه الأب يعني يملك هذا المقدار بالقبض مع النية. نعم
فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض، أي قبض الزوج قبض الزوجة للألف وأبيها للألف، رجع عليها بالألف دون أبيها.
نعم قال فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض، أي قبض الزوجة الألف وأبيها الألف، رجع عليها على المرأة على الزوجة بالألف دون أبيها. لماذا يرجع عليها دون أبيها؟ الطلاق قبل الدخول يوجب تنصيف الصداق، والألفان جميعها صداقها، فرجع عليها بنصفها وهي الألف، ولم يكن على الأب شيء لأنه أخذ من مال ابنته ألفا فلا يجوز الرجوع عليه به. قال وكذا
إذا شرط الكل له وقبضه بالنية،
ثم
طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه، ولا شيء على الأب لهما، أي للمطلق والمطلقة.
نعم هذا المذهب لما تقدم وللتعليل الذي سيذكره. قال لأن
قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها، فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها.
نعم فتصير كأنها قبضته ثم أخذه يعني الأب منها.
ولو شرط ذلك أي الصداق أو بعضه لغير الأب كالجد والأخ، فكل المسمى لها أي للزوجة.
نعم لأنه لا يملك الأخذ من المهر أحد غير الأب، فلو شرط ذلك أي أن يكون له شيء من الصداق أو بعضه غير الأب كالجد أو الأخ، فكل المسمى لها، كل المسمى يكون تكون التسمية الصحيحة ويبطل الشرط، وكل المسمى لها يعني للزوجة. وهذا هو المذهب، لأن غير الأب لا حق له في مال الزوجة. نعم
لأنه عوض بضعها والشرط باطل.
نعم والشرط باطل. نعم
ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح ولو كرهت.
قال ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح، هذا هو المذهب، ولو كرهت. لماذا ذكر التعليل؟
لأنه ليس المقصود من النكاح العوض، ولا يلزم أحدا تتمة المهر.
نعم لأنه ليس المقصود من النكاح العوض ولا يلزم أحدا تتمة المهر. نعم
وإن زوجها به أي بدون مهر مثلها ولي غيره.
وإن زوجها يعني زوج الثيب غير الولي غير الأب بدون مهر مثلها،
ولي غيره أي غير الأب بإذنها صح مع رشدها،
يعني إذا كانت راشدة ورضيت بذلك صح. لماذا؟
لأن الحق لها وقد أسقطته. وإن لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثلها لغير الأب فلها مهر المثل على الزوج لفساد التسمية.
هذا هو الصحيح من المذهب، لأن التسمية فاسدة لعدم الإذن فيه شرعا.
لفساد التسمية بعدم الإذن فيها. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح لازما، لأن
هذا فيه إشكال. يقول إن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح لازما، ومثله المجنون صح لازما. لو زوجه زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل، هنا قال يصح أو صح، ويكون في ذمة الزوج. طيب إذا كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب، هذا يعني لو زوجه الأب ثم صار الابن معسرا لم يضمنه الأب. لماذا لا يضمنه الأب؟ لأن الذي استوفى المنفعة من هو؟ هو الزوج لا الأب. فمن استوفى العوض وجب عليه دفع المعوض. ولا شك أن هذا القول إيش؟ بجناية على الابن، ضعيف. أولا كونه يصح بأكثر من مهر المثل في ذمة الزوج، هذا فيه نظر، بل الصواب أنه لا يصح في ذمة الزوج إلا مهر المثل، والزائد يتحمله الأب لأنه هو الذي التزم به، وليس هذا من مصلحة الابن. لكن قال بعض العلماء نعم، لو فرض أنه من مصلحة الابن، كيف يكون من مصلحة الابن؟ قالوا كأن يكون هذا الابن لا يزوجه الناس إلا بزائد على مهر المثل، وهذا ربما يقع، كأن يكون الابن عقله ليس بذاك ولا يزوجه الناس إلا بأكثر، فحينئذ يكون الأب تصرف لمصلحة الابن، فيجب المهر المسمى على الابن ولو زاد على مهر المثل، لأن هذا التصرف من الأب لمصلحة الابن، فيكون في ذمة الزوج لازما. لكن إذا كان معسرا لم يضمنه الأب، هذا إشكال. الصواب أنه إذا كان الأب قد أبلغ الزوجة والأولياء بأن ابنه معسر وأنه ليس ضامنا، يعني الأب ليس ضامنا، فدخلوا على بصيرة فليس لهم شيء. لكن لو لم يخبرهم وش يكون؟ هو اللي يتحمل الأب، لأنه يعلم أن الزوجة وأولياءه لو علموا بإعسار الابن ما زوجوه. فعلى هذا قول المؤلف رحمه الله لم يضمنه الأب على إطلاقه، على إطلاقه يكون فيه إيش؟ فيه نظر، والصواب في ذلك التفصيل. التفصيل إن كان أعلمهم فلا ضمان عليه، إن لم يعلمهم فعليه الضمان، لأنه غار في غرر، والذي يطالب بالمهر الزوج، فإن لم يمكن مطالبته فالمطالب به الأب، واستقرار الطلب على الأب على كل حال، وإنما ابتداء الطلب على من استوفى المنفعة. يقول هنا في التعليل لأن المرأة
لم ترضى بدونه، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة، ويكون الصداق في ذمة الزوج إذا لم يعين في العقد.
إذا لم يعين في العقد كأن يقول على هذا الثوب أو الكتاب ونحو ذلك. نعم.
وإن كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب، لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه.
هذا المذهب يقول لم يضمنه الأب لأن الأب نائب في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه، كالوكيل أشبه الوكيل في شراء سلعة، فإنه لا يضمن. قال فإن ضمنه غرمه. كان قيل له ابنك فقير فقال علي المهر، هنا يلزمه.
ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها.
نعم، للأب أن يقبض صداق المحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه، لأنه يلي مالهم، فكان قبضه كثمن المبيع الذي لهم. ولا رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها، إذا كانت رشيدة إلا يعني بإذنها، مع أنه فيه روايتان في المذهب، إحداهما لا يقبضه إلا بإذنها إذا كانت رشيدة، وهي المذهب كالثيب والثانية يقبضه بغير إذنها مطلقا، لأن هذا العادة، ولأنه يملك إجبارها على النكاح، فأشبهت الصغيرة. نعم. وإن تزوج
عبد بإذن سيده صح،
وإن تزوج عبد بإذن سيده صح النكاح بلا خلاف. نعم.
وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده،
بذمة سيده تعلق المهر والصداق والسكنة بذمة سيده، لأن السيد يملكه العبد ويملك ما ملك العبد. والرواية الثانية أنه يتعلق برقبة العبد، وعنه رواية الثالثة أنه يتعلق بذمة السيد ورقبة العبد، وعنه رواية يتعلق بذمتيهما، ذمة العبد أصالة وذمة السيد ضمانا. قال وبلا إيش؟
وبلا إذنه لا يصح.
وبلا إذنه لا يصح، وهذا بالإجماع، إذا كان بغير إذن السيد لا يصح. ولذلك ذكر ابن المنذر الإجماع على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه وغير جائز بدون إذنه. للحديث أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر، والحديث رواه أحمد وهو في السنن.
فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته.
نعم، هذا هو المذهب، لو وطئ العبد بدون إذن، لأنه قال إيش؟ وبلا إذنه لا يصح، فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته. إن وطئ العبد متى؟ إذا كان تزوج بلا إذن من سيده، فيتعلق المهر برقبته. طيب كيف يصير؟ ما عنده مال. قالوا يباع إلا أن يفدي سيده. نعم. ويحتمل قالوا أن يبقى بذمة العبد، لأن الوطأ أجري مجرى الجناية الموجبة للضمان بغير إذن المولى. نعم.
فصل. وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع.
نعم، هذا فصل جعله المصنف في قبض المرأة الصداق وما يتعلق به فقال إيش؟ وتملك المرأة
جميع صداقها بالعقد كالبيع.
وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع، هذا هو المذهب، ونص عليه الإمام أحمد لظاهر قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة قصة الموهوبة الذي في الصحيحين إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، دليل هذا على أن كله للمرأة، ولأنها عقد يملك به المعوض بالعقد، فملك به العوض كاملا بالعقد، يعني حتى ولو كان مؤقرا بالعقد يملك. نعم. الأخ يقول أريد أن أعتمر عن والدي أمواتا، كيف أصنع بالرأس، الحلق أو التقصير؟ طبعا العمرة ما تكون أن الشخصين في وقت واحد، لابد يعتمر عن واحد ثم يعتمر عن الآخر، والسنة أن لا يأتي في السفرة الواحدة إلا بعمرة واحدة، هذا هو الأفضل. فطالما أن هذا الشخص يريد يعتمر عن أبيه ثم أمه وعن أمه ثم أبيه، فيقصر في العمرة الأولى ويحلق في العمرة الثانية، يعني يقصر في العمرة الأولى ليبقي الشعر، شيء من الشعر يبقي الباقي للعمرة الثانية. يقول هل القول بأن رواية أحمد في صحة كون مهر المرأة طلاق ضرتها تخريج على قوله بلزوم الشروط في النكاح لكونها أحق ما استحللتم به الفروج وفاء أم ابناها على ضعيف حديث لا تسأل المرأة طلاق أختها؟ هذه ليست المذهب، وإنما هي رواية، ومعروف أن الإمام أحمد مذهبه من أوسع المذاهب فيما يتعلق الشروط في النكاح بناء على الحديث إن أولى الشروط ما استحللتم به الفروج وفاء. وأيضا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مذهب الإمام أحمد في الشروط حتى في البيوع هو أوسع المذاهب, هو أوسع المذاهب في هذا الباب. فيمكن أن تخريجه على الحديث الصحيح المتعلق بالشروط في النكاح, ولكن المذهب ليس هو هذه الرواية كما ذكرنا. وأيضا هذا لو صححناه لترتب عليه ضرر يلحق المرأة المطلقة, والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار, هنا قاعدة يعني مبنية على هذا الحديث. وإذا كان لا يتحصل نفع شخص إلا بضرر آخر فالضرر يزال. يقول من وكل في الحج عن الغير بأجرة ثم حصل له عمرة مجانية هل تحل له الأجرة؟ وهل تجوز الأجرة على الحج؟ الحج عبادة, والعبادات ما يجوز أخذ الأجرة عليها. بعض العلماء جوز الأجرة على أخذ على الحج, قالوا مثل بناء المساجد وكتب المصاحف, إنه يجوز أخذ الأجرة على بناء المساجد وعلى كتب المصاحف. لكن كتب المصاحف وبناء المساجد ليست عبادة بإطلاق. فلو قال الشخص أنا ما أبني لكم هذا المسجد ولا أضع طوبة واحدة إلا بأجر, يجوز له لأنه ما خرج عن معنى العبادة. كذلك لو قال ما أكتب شيء من المصحف إلا بأجر, يجوز بناء على عمله. لكن الحج لا يجوز أن يكون غير عبادة, ولذلك إنما يجوز أخذ النفقة, يجوز أخذ النفقة في الحج عن الغير, بمعنى تقدر النفقة التي يحتاجها في الحج من سكن وأجرة سيارات ونحوها, فالنفقة تجوز. أما الأجرة لا تجوز. أو قال كم الطواف وكم السعي ورمي الجمار وقت الزحمة لا, هذا ما يصح. فإنما الذي يصح هو أن يأخذ نفقة, وما زاد عن النفقة يرده أو يستأذن من باذله ما حكم فتح محل الخياطة وهو يتحرج من الإسبال؟ لا يسبل, لا, لا, لا يفصل ثوب مسبل ويخرج من هذا التحرج. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.